أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نبدأ القسم الآخر من التصنيف الذي بدأناه في تصنيف آيات الحب في القرآن الكريم، ونأتي الآن إلى الحب الذي أسميناه بالحب المصلحي. يعني الدافع المحرك للحب هو المصلحة. فهناك آيات عديدة في القرآن الكريم تشير إلى هذه الجنبة من الحب. يعني وردت كلمة محبة أو مودة لأشياء في الحقيقة هي ليست محبة لذات هذه الأشياء، وإنما هنالك شيء وراء هذه الأشياء هو في الأساس اللي دعاهم يحبون هذه. هذا حب مصلحي. يعني أنا أحب واحد على سبيل المثال، مو لجماله ولقربه ولكذا، لفلوسه مثلا، زين، عنده فلوس، فبالتالي هناك مصلحة معينة، فأنا أقول أنا أحب هذا، زين. فالحب هنا بمعنى الميل إلى هذه الأشياء. من هذه الآيات نأخذ مجموعة من الآيات. من هذه الآيات قول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذه الآيات تتحدث عن هؤلاء الناس الذين كذبوا بالرسالة وقدموا ثقافة تبريرية بسبب تكذيبهم. وهذا الإنسان من الآيات أشارت أنه متعلق بالدنيا. تحبون ماذا؟ العاجلة، يعني الشيء المعجل. وهذه أيضا طبيعة من طبيعات البشر، بأنه هو يحب الخير ولكن في نفس الوقت يحب شنو؟ تعجيل ذلك الخير، فيقع في المحذور. إذا تجي الرسالات السماوية تقول له مثلا الآخرة خير وأبقى، عندك خيرات في الآخرة، لكن شنو؟ ينظر بقصر نظره، ينظر إلى الدنيا ويقدم ويتبع الشهوات ويحب هذه الأشياء. تحبون العاجلة، تحبون الدنيا وتذرون الآخرة. هذا البعد، بعد المصلحة. هناك آيات كثيرة تتحدث عن هذا الجانب وتشير إلى هذا البعد. الله عز وجل قال: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. دائما الآيات تقول للإنسان أنت توقف، تمهل، تصبر، تفكر، لا تستعجل. يعني صفة العجلة موجودة في طبيعة الإنسان، لذلك قد يحب أشياء هي ليست في صالحه. زين، تحبون، كلا بل تحبون العاجلة. لذلك تشوف آيات كثيرة تشير إلى نفس هذا المبنى. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. دائما يعني هي مسألة حسابات الآخرة. هي الآيات كلها، حتى الآيات التي تليها، ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. أيضا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. كثير من المشاكل البشرية واقعا هي في الأساس راجعة إلى الاستعجال، استعجال الإنسان وقصر نظره بالأشياء التي يحسب أنها خيرا له، يحسب أن هذه الأشياء خيرا له، فبالتالي يذهب وراءها. بعد الآخرة ممسوح من ذاكرته، ممسوح من ذاكرته، وبالتالي شنو؟ يتخبط في الحياة الدنيا. لذلك أي واحد ما يخلي بعد الآخرة في حساباته هذا يتخبط، سواء في خياراته أو في حتى معالجة المشكلات. على سبيل المثال عندما نتكلم عن الصبر فنحن نتكلم تشوف البعض مثلا يتذمر يعني يهلع يجزع إذا صابت مشكلة. ليش؟ لأنه ينظر هو فقط في حدوده، ما ينظر في ينظر إلى البعيد إلى الآخرة، إن هذا الصبر هو مثاب عليه ومأجور عليه. بالتالي هنا إذا الإنسان نظر إلى انفتح على بعد الآخرة تتغير حساباته عادة. آية أخرى، فبالتالي يعني الفائدة من هذه الآية وآيات شبيهة لها، وعليكم السلام ورحمة الله، آيات شبيهة كثيرة لها، هي تتكلم عن أن الإنسان يحب تعجيل الفوائد. لذلك أنه عندنا في رواياتنا أنه يعني كم من شهوة بالنتيجة منعت، أو نقول أنه نعم كم من أكلة منعت أكلات، أو أيضا أنه اتباع الشهوة في الدنيا ثم تذهب هذه اللذة، لذة الشهوة، وتبقى شنو الحسرات، حسرات هذه التعجيل هذه اللذة. فهو الإنسان لا يحب هذا الشيء لذاته، يعني هنا حب العجل عفوا، هو لأنه يحب شيء يعتقد بأنه في مصلحته فيذهب وراء، ولكنه طبعا خلاف ذلك. آية أخرى نأخذها، يقول الله عز وجل: فتولى عنهم وقال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أيضا هنا وردت كلمة الحب، فلا تحبون الناصحين. هو الآن هذه حقيقة، طبعا هذه الآية نزلت في قوم ثمود عندما جاءهم النبي صالح وألقى عليهم الحجج. هؤلاء الناس الذين قال عنهم لا تحبون الناصحين كنتيجة نهائية، ما قال لهم في البداية. يعني أحيانا واحد يجي يقول شلون النبي زين بيدعو ناس وتالي يقول لهم أنتم ما تحبون الناصحين، هو يريدهم يستمعون إلى النصح، يقول هذا واحد خلاف الحكمة. لا، هذا الكلام بعد أن عرض عليهم الدلائل، جاء لهم بالمعجزات، معجزة الناقة بالنتيجة. هؤلاء القوم حاولوا يعني لم يكذبوا فقط النبي، وإنما أيضا حاولوا ثني المؤمنين الذين آمنوا بالنبي عن إيمانهم، راحوا يخربون بالنتيجة. زين، لما راحوا يخربون أيضا جاءوا بعد ذلك للنبي وتحدوا حتى الإرادة الإلهية وعقروا الناقة. طبعا بعدين قالوا إذا الله يقدر يسوي في النشيد، أنت وعدتنا بشيء، يلا خلي يجي هذا الشيء العذاب. فوصلوا إلى مرحلة من التكذيب، مرحلة متقدمة، استحقوا العذاب، استحقوا ماذا؟ العذاب. إذن وهو في البداية قال لهم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم من البداية. بعد ذلك قال ولا لا تحبون الناصحين، أنتم ما تحبون الناصحين. نجي إلى المعنى، لا تحبون الناصحين، شنو معنى النصيحة أساسا؟ ما هي النصيحة؟ البعض قد يظن أن النصيحة هي الموعظة، يعني أنا أعظك وأعلمك شيئا، يقول هذا نصح. أحيانا نشوف أنه يعني كأنه واحد ما يعرف شيء، الثاني ينبهه يعظه بشيء فيقول هذا نصحه. لا، مو هذا معنى النصيحة، هذا معنى مغاير. لذلك البعض يعني أحد الفضلاء عندما جاء في النقاش حول كلمة محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه عندما قال الإمام الحسين: يا أخي أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق إلا لك. يعني يقول هذا إجا ونصح الإمام، هل يجوز نصح الإمام؟ يقول لا ما يجوز. فبالتالي هذه خلاها إشكالية على منه على شخصية محمد بن حنفية، لأنه راح ونصح الإمام. لا، لابد أن نأتي إلى مسألة مهمة. أولا تحرير المفاهيم، مفهوم النصيحة في التعاليم الإسلامية في اللغة شنو معناته؟ رواياتنا عندما تقول النصيحة، القرآن الكريم عندما يرد فيه عبارة النصيحة، ماذا يعني ذلك؟ النصيحة في الأساس ليس معناها الموعظة كما قلنا، وإنما معناها الخلوص. الأساس المعنى الأصلي للنصيحة الخلوص. فالخلوص لذلك في الآية الكريمة تقول: توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوحة يعني توبة خالصة ما فيها بعد رجعة، يعني أكو قرار صادق نابع من الإنسان، فهي الخلوص. وهي مقابلها شنو؟ مقابلها الغش. فأحيانا واحد ينصحك وواحد شنو؟ يغشك. فلما أنت مثلا على سبيل المثال في الدعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه مكارم الأخلاق شنو؟ وأن أعارض من غشني بالنصح. يقول يعني أنا إذا واحد غشني في شيء اجعلني يا رب أن أقابله بالنصح، ما أقابله بالغش بمثل ما قابلني فيه بالنصح. يعني مثلا واحد جاء قال لك أن هذا بيت، أنت سألت عن بيت زين، هذا أشتريه ثمن البيت هذا جيد يصلح زين، هو لأن هذا البيت إلى أخوه مثلا ويعرف أنه هذا البيت يعني ما يسوى، مهترئ ممكن يسقط في أي لحظة، يقول لا هذا قوي جدا يتحمل دورين وثلاثة وكذا، هذا غش، فهذا ما نصحه زين. وأعارض من غشني بالنصح، يوم اللي يجي هو بعدين يسأل عن بيت أو عن شراء سيارة أو ما شابه ذلك زين، لا أنا أقول له الحق أصدقه في المقولة. فهنا هذا المعنى، المعنى الأساسي للنصح هو هذا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. لذلك مستحب ومسألة مهمة أن يكون عند الإنسان مبدأ النصيحة ويمشي بهذه النصيحة، يعني يستفيد المعلومات الصادقة اللي عنده يعطيها الآخرين حتى يستفيدوا منها. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في كلام له عن الصالحين من أصحابه، يقول: فأعينوني بمناصحة خلية من الغش سليمة من الريب. يعني صفة المناصحة بين الإمام والمأموم هذه واردة، وأيضا مهم أن الإنسان الآن بالنتيجة كمعصوم النصيحة له هو الصدق. لذلك وارد في أدبياتنا الدينية حتى النصيحة لله عز وجل والنصيحة لرسوله، نعم إيه لله ولرسوله، روايات كثيرة هكذا وللإمام، ومعناها بالنتيجة الصدق حتى في الفعل، الالتزام بتعاليم الله عز وجل وبالنتيجة وصايا النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وهكذا. نعم ممكن تقول المناصحة الظاهرية مثلا هذه التي أجراها محمد بن حنفية مع الإمام الحسين، أو التي ذكرها الآن الأمير المؤمنين سلام الله عليه وطالب أصحابه بالمناصحة، هذه أيضا ممكن نقول عنها من باب التعليم. يعني حتى في يوم ما إذا واحد عنده واحد معلم قائد كذا زين رئيس مدير، فبالتالي مو معناته أنه يطيعه طاعة عمياء، وإنما أيضا إذا واحد جاء عنده علم معين وعنده رؤية معينة، قد مثلا يكون هو في شركة من الشركات وعنده مسؤول، عليه أن يطيع المسؤول، لكن هذا المسؤول قال له روح اشتري هذه الصفقة الفلانية أنجزها. هو بحسب خبرته وتفكيره شاف أن هذه الصفقة خاسرة، يحتاج أن شنو أن يخبر هذا المدير. هذه هنا النصيحة، يعني يعطيه الصدق من القول الذي لو كان هو مكانه لاتبع هذا القول وهذا النصح. فبالتالي حتى محمد بن حنفية طبعا أنه لو قصد كلامه لو كان مكان الإمام الحسين هو نفسه يقول لو أنا يعني كنت مكانك راح أسوي هذا الشيء، فهذا النصح يعني أنا أخاف عليك مثل ما أخاف على نفسي، هذا من دلائل النصح. بعضهم ممكن أن يقول مسألة النصح أيضا أنه كيف أنا أطيع وأستمع، وعليه السلام أطيع وأستمع إلى الناصحين، قد يكون هذا الناصح وعليكم السلام قد يكون هذا الناصح مو ناصح يعني حقيقي، قد يكون بشكل بالنتيجة كل الأفعال بالإمكان أن يكون هناك إنسان مزيف فيها، صح لو لا زين، فقد هذا ما يكون الناصح نصحه حقيقي صادق في نصحه في كلامه. فشنو أنا أسوي؟ طبعا النقطة المبدئية أن أتعامل مع الناصح معاملة يعني أن أخذ بكلامه، أخذ بكلامه إذا وجدته بالفعل هذا أهل للنصيحة. إذا هو مو أهل للنصيحة، شوف هني الإمام زين العابدين سلام الله عليه في رسالة الحقوق ماذا يقول عن حق الناصح، واحد يريد ينصح أو أنت سألت مثلا هو بيعطيك نصح نصيحة، وأما حق الناصح فأن تلين له جناحك ثم تشرئب له قلبك وتفتح له سمعك حتى تفهم شنو عنه نصيحته، يعني توجه إلى بشكل كبير حتى تتفهم شنو هو يريد، ثم تنظر فيها النصيحة والمعاني اللي أعطاك انظر فيها، فإن كان وفق فيها للصواب بالنتيجة واحد بعدين يكتشف هو راح يعطيك معلومات، صح لو لا، يعني ما يعطيك أوامر، النصيحة مو معناتها أوامر، نصيحة يعني يعطيك يخبرك بأشياء، يقول لك هذا مثلا هذا الشيء مغشوش فيه مشاكل لأن كذا وعلامة كذا وما شابه. زين زين، فإن كان وفق فيها للصواب يقول حمدت الله على ذلك وقبلت منه زين، وعرفت له النصيحة، عرفت أن هذا واحد من أهل النصيحة وأخذت بالنصيحة واستفدت النتيجة. وإن لم يكن وفق لها زين يقول رحمته ولم تتهمه، ترحمه ولا ما تتهمه، يعني تبدأ بشنو بحسن الظن، وعلمت أنه لم يألك نصحا إلا أنه أخطأ. أحيانا الشكل واحد يريد ينصحك ولكن بالنتيجة بعد ذلك أنت قلبت النظر شفت أن هذه الفكرة هو خاطئ فيها، يقول هو رجال نيته صحيحة وأراد ينصح ما وفق بعد، جزاه الله الخير. إلا بعد الإمام يقول إلا أن يكون عندك مستحقا للتهمة فلا تعبأ بشيء من أمره. قلنا لابد أن يكون هناك بالنتيجة أشخاص مزيفين في بعض الأعمال أو في كل الأعمال. إذا أنت اكتشف بالفعل أن هذا أهل للتهمة، يعني عندك دلائل واضحة وعندك براهين قاطعة، خلاص أنت متيقن بأن هذا ما ينصح من أجل النص، وإنما من أجل أصلا الغش أو من أجل مصلحة أو من أجل كذا، هذا خلاص بعد هذا تتركه وتبتعد عنه ولا يهمك أمره. فإذا هنا لا تحبون الناصحين بهذا المعنى. لذلك يعني قد المصالح تدخل في جانب النصح، لذلك البعض أو خلنا نقول في المقابل، وعليكم السلام، في مقابل النصح هؤلاء الناصحين عندما ينصحون، مثل الآن النبي صالح نصحهم بعد ذلك قال لهم لا تحبون الناصحين، هنالك علامات، علامات فيهم أنهم لا يحبون الناصحين، وقلنا أنه قالها بعد ذلك آخر شيء يوم شاف النتائج كلش قال لهم أنتم ما تحبون الناصحين. زين، وهذا الحب مو حب مو لأنهم يكرهون الناصح في ذاته، وإلا أنت تعال عقلا فكر عقلا، لجا واحد يريد لك الخير أنت تكرهه؟ طبعا لا، ما في عاقل يقول أنا أكره واحد يحب لي الخير ينصحني في عبادتي في أخلاقي في كذا، معاملتي للآخرين في معاملاتي الدنيوية في شراء شيء، هو نصحني وأنا استفدت من نصحه بالنتيجة. زين، ما في، العقل يقول لك أنك تحب هذا لأن هذا الرجال عاملك مثل ما يعامل نفسه، لو هو بيختار هذا الشيء قال لك اختره، وهكذا. فإذا كانت هنالك دلائل، شوف هذه الروايات، الإمام علي سلام الله عليه يقول كيف ينتفع بالنصح من يلتذ بالفضيحة، بعضهم لا خلاص هو يلتذ بالفضيحة يعني ما يعبأ بأن يفعل الخير، فبالتالي هذا ما يريد الناصح له، خصوصا في شأن الدين في شأن السلوك ما يحب لأنه ما يهتم أساسا، فهذه علامة من العلامات. أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا يقول لا تنصح من فاته العقل، من فاته العقل، لأن من فاته العقل يغش من حيث ينصح. أحيانا احنا قلنا الآن العقل يتوجه إلى شنو؟ إلى أنه إذا واحد هناك ناصح يتوجه لي الميل إليه إلى محبته، لكن هؤلاء ما حبوا الناصحين لأن عندهم مشكلة في العقل بالأساس، وهو يعني هذه يوضحها أمير المؤمنين، هذا فاته العقل، يقول هذا ما يعبأ بالعقل، يعني ما يجعل العقل هو الذي يقود السلوك عنده، يا أما عنده غفلة زين أو عليه يعني بالنتيجة غشاوة أو ما ملتفت بالنتيجة إلى هذا الأمر، فبالتالي هذا فاته العقل، فاته يعني ما يحكم العقل في تصرفاته، وأي واحد ما يحكم العقل، وهؤلاء لجدتهم الأنبياء وبلغوهم وكذا، هم شافوا الأنبياء، شافوا الأنبياء كيف أنهم ينصحون لهم، ما يريدوا منهم فلوس، ما يريدوا منهم شيء، وبراهين وأدلة قاطعة ومعجزات كبرى، زين بعد شنو تريد؟ لأنهم هم مجموعة من المتنفذين وعندهم يحافظون على أموالهم، وجون للنبي يقول لا خلاص أنت يعني ما نريدك لأنه بيضيع، يخافون على أموالهم تضيع، وعليكم السلام ورحمة الله. فواضح هؤلاء لم يحكموا شنو العقل أساسا، وخالفوا الكثير من معطيات ودلائل العقل، فهم لا يحبون الناصحين. وكثير من آيات القرآنية التي ورد فيها مسألة الحب المصلحي تسير وتجري على هذا المنوال. احنا ما راح ناخذها بس هاي اشارات لها يعني. لذلك الله عز وجل عندما يقول واما ثمود فهديناهم فاستحبوا شنو العمى، هاي فاستحبوا العمى، هاي كل من هذا المنظار ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، كل هؤلاء غيبوا موازين العقل، خلاص صارت عندهم الموازين اخرى مو موازين عقليه. وكذلك في ايضا كره الجهاد والعمل وما شابه ذلك، وآيات بالنتيجة عديدة كلها تسير في هذا الاتجاه، لا يحتاج أن نأخذها يعني كل واحدة لوحدها. آخر آية نتوقف عندها هي قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، نعم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هنا الآية تتكلم عن موضوع مهم، وهو أن هؤلاء أشخاص يحبون أن يحمدوا، يعني أن يذكروا بخير على أشياء هم ما سووها أساسا، يعني تنسب لهم أشياء ما سووها. يحب واحد يمدحه قدام الآخرين، ليش؟ هذا حب مصلحي، يعني هذا نوعي حب نوعي في داخل الحب المصلحي، إنه يحب أنه يمدح، ليش؟ حتى يصل لأشياء أغراض ثانية وراء هذا المدح. أحيانا واحد يريد يترقى على حساب غيره، على حساب الآخرين، نعم. أحياناً واحد يريد مثلاً مكانة اجتماعية هو ليس أهلاً لها، يحب أنه يمدح قدام الآخرين حتى يعرف بهذه بمواصفات معينة هي أصلاً مي في ليست في. وفي مجال العلم واحد أيضاً يحب أن يمدح، هذا فطح العالم كذا كذا كذا، حتى شنو؟ حتى يؤخذ برأيه، بأي رأي يقوله مثلاً، زين، وهو ليس كذلك. فالآية هنا تشير إلى أشخاص يحبون أن يمدحوا، زين، بما لم يفعلوا، ما مسوين شيء. إنزين، الكلام الآن على لو أنه الإنسان فعل شيئاً وأحب أن يمدح بما فعل، هل الآية تتكلم عن هذا؟ عن هذا النوع من الناس طبعا ما تتكلم، بل الآية أصلا فيها إشارة إلى أنه ما في مشكلة إذا واحد فعل الخير أو فعل شيئا ممدوحا فمدح بهذا السبب، لهذا السبب ما في مشكلة. ولكن بالنتيجة هنالك كلام شائك في هذه المسألة، أنه الآن أنا يصير أن الواحد يعني عندنا روايات كثيرة تقول مثلا حثوا في وجوه المداحين التراب مثلا وما شابه ذلك، يعني كأنه في الأدب الأخلاقي الإسلامي المدح دائما غير مرغوب، مذموم صاير. زين، لا تخلي أحد يمدحك، لا مثلا أحد يمدح الآخرين وما شابه ذلك. فهناك دائما اتجاه في هذا الطريق. احنا نريد نحرر هذه المسألة وحتى نعرف هاي المسألة من وجهة نظر دينية وفقا للروايات والآيات. السؤال أولا، هل يصح أن يحب الإنسان المدح على فعل شيء ما؟ الآية أولا استظهر منها أنها تذم الناس اللي يحبون أن يمدحوا بأشياء هم ما سووها، هذا واحد. إذن ما تكلمت عن الجهة الثانية، بل فيها إشعار بأنه ما في مشكلة، زين، أنه لو الإنسان يحب أن يمدح بما فعل. روايات التي جاءت مثلا في مدح في ذم المادح أمير المؤمنين يقول من مدحك فقد شنو ذبحك. زين، يعني كلام قوي، من مدحك فقد ذبحك، يعني لا تخلي أحد يمدحك. زين، لكن لابد أن نتأمل. عادة إحنا في الروايات لابد الواحد يجمع الروايات المتعددة عن أهل البيت حتى يفهم شنو المقصود من كلام الإمام سلام الله عليه. الإمام علي سلام الله عليه يقول ليس بحكيم من رضى بثناء الجاهل. شوف هذا بعد من الأبعاد، إنه أنت عليكم السلام ورحمة الله، هذا اللي يرضى بثناء الجاهل ليس حكيما، مو حكيم. زين، يعني شنو؟ يعني هذا ثناء الجاهل مذموم، أنت لا تقبل أن واحد جاهل يذم يمدحك لأنه جاهل ما عنده علم، أكيد عنده غلط، فأنت ابتعد عن هذا الشيء. هذا واحد. الأمر الثاني أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كم من مغرور بحسن القول فيه وكم من مفتون بحسن الثناء عليه. يعني أحيانا الثناء والمدح له أثر في الطرف المقابل، الطرف المقابل يتأثر يغتر، زين، فيصير سلوك خاطئ بسبب شنو؟ سماعه للمدح. إذا المدح هذا إلى أثر سلبي قد يكون، مو بالضرورة، كم من يعني أحيانا الناس هكذا يكون حالهم. إذا لابد أيضا هنا أعطانا جنبة ثانية من الحذر من الإطراء، الإطراء يحدث الزهو كما أيضا يقول أمير المؤمنين إذا مدحت فاختصر. ليش؟ لأنه حتى لا ذاك الشخص أنه شنو ينتفخ وينتفخ أكثر وأكثر وبعدين ينفجر. زين، فعندنا مجموعة عناوين في المدح. أيضا المدح في المعروف للآخرين، إذا واحد سوى معروف لشخص معلوم، يعني يقول أنا لا يصح أنت تذكر أنك فعلت هذا لهذاك الشخص، لأن هذا شنو في طرف ثاني مفترض أنت ما تقوله. زين، وهذه فيها رواية إذا صنعت معروفا فاستره، معروفا لشخص يعني، وإذا صنع إليك معروف فانشره. إذا أنت واحد مثلا من أهل الخير صنع لك معروف، فجيد أن الإنسان يتكلم عنه، لكن طبعا مع حفظ ماء الوجه وما شابه ذلك. فإذا في مسألة المدح فيها واجد أبعاد، بعد أنه أنا المدح المرفوض هو اللي ما يطابق الحقيقة اللي هو مدح الجاهل، ومدح مرفوض اللي يسبب زهو إلى الشخص الآخر، لأن هذا أيضا راح يسبب انحراف وأنت تساعد على انحراف شخص. زين، أيضا المدح الذي فيه أذية إلى طرف آخر، زين، وهو مثلا إذا أنت صنعت معروف إلى شخص فقير أو ما شابه ذلك على سبيل المثال، يعني كأنه منه يصير، فهناك أبعاد. لكن إذا هذه الأبعاد كلها ما موجودة، زين، إذا هذه الأبعاد كلها ما موجودة أين المشكلة؟ ما في أي مشكلة. يعني المدح اللي مذموم في الروايات هو المدح ضمن هذه الرؤية، ضمن هذه الأبعاد. لذلك هنا قول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إياك أن تثني على أحد بما ليس فيه، فإن فعله فإن فعله عفواً زين يصدق أو يصدق عن وصفه ويكذبك. زين، أنت لما أنت تجي تمدح في شخص وتثني عليه، زين، هنا الإمام يقول يثني، لا تقول الشيء اللي ما هو فيه مواصفات هي ما فيه، لاش تقولها ان هذا مثلا عالم، هذا قادر، هذا مثلا كذا، زين، عنده شهادات ومهندس وكذا وكذا، وتمشي الامور. زين بعدين شنو يقول لك؟ هذا فعله راح يفضحك، راح يكذبك، زين لأنه أنت قلت غير الحقيقة. فإذا معناته أنت إذا تريد تثني على شخص لابد أن تقول الحقائق وتتكلم بما هو فيه. فهنا في مسألة التوازن، شوف بالدعاء مكارم الأخلاق سلام الله عليه الإمام زين العابدين دقيق، وكل أهل البيت دقيقين في هذه المسألة، ولكن يضعنا في معادلة دقيقة. يقول: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. يعني شنو هذا الدعاء؟ ترى في طلب أن الإنسان يطلب من الله أن يرفعه في الناس، وفي الأساس زين الداعي يطلب من الله عز وجل يعني ارفعني بين الناس، ارفعني، اجعلني مرفوعا بدرجات، أيضا اجعلني، اجعل لي عزا ظاهرا أمام الآخرين. هو يطلب هذا الشيء زين، لكن طبعا في الحق. لكن شوف هنا الاتزان: إلا حطتني عند نفسي مثلها، مثل هذه الدرجة. يعني هذا كأنه شنو؟ شرط. أنا ما أبغي أي عز ولا أبغي أي ذكر مرفوع إذا لم يكن فيه توازن داخلي، ما في شعور بالمذلة وبالضعف الداخلية يعني بيني وبين نفسي، بيني وبين الله عز وجل، حتى لا الإنسان يصيده الزهو والكبر ويتكبر على الآخرين وبعدين يتصرف تصرف سلوك غير صحيح. فلا بد من التوازن. لذلك هنا نأتي إلى مسألة مهمة، إن الإنسان إذا عمل عمل الخير، أحيانا التساؤلات تجينا بالمجالس أنه أنا فعلت خير وشافوني الناس، شعرت بارتياح، فرحت يعني زين، أحب هذا الأمر. نحن نتكلم عن آيات الحب، ونتكلم عن آيات، عن هذه الآية اللي ذمت هؤلاء الذين يحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا، يحمدوا بما لم يفعلوا، يفعلوا ما سووش، لكن لا الآن هذا سوش عمل خير زين وشافه الناس، عرفوا عنه، هو فرح داخله في نفسه الفرح. وطبيعي ترى شوف، يعني ما دام ما في هذه الملاحظات اللي احنا ذكرناها، فالإنسان يحب الخير ويحب ذكر الخير ويحب أن يكون هو مذكور بخير وأن يكون أولاده مذكورين بخير عن اللولا. فلما أنه يذكر بخير فعله، فبالتالي هذا ما في مشكلة، كلش ما في مشكلة، حتى لو هو شعر يعني بحب هذا الكلام فيه. زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، شوف هذه الرواية مهمة زين وواضحة في هذا المطلب، يقول: سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير، راح سوى خير فيراه إنسان، شاف إنسان هو يسوي هذا الخير، يقول: فيسره ذلك، فرح إنه شافه زين، فقال: لا بأس، ما من أحد، هذا الإمام اللي يقول لا بأس، ما في مشكلة. بعدين الإمام يوضح بعد أزيد، يقول: ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير. مو هي أدعيتنا عدل ولا مو إحنا نطلب من الله عز وجل هذا إشاعة الخير وأن نكون في الناس مرفوعين وأنه يكون عندي حظ وما شابه ذلك، عدل ولا؟ يقول: ما في أحد إلا يحب هكذا، إذ لم يكن، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. شوف هذه مسألة، إنه مو أنا سويت هذا الشيء حتى الناس تشوفني، وهذه مسألة الرياء ينفتح منها، إنه أحيانا واحد يقول زين، واحد يسوي شيء ومثلا ويذكر إنه أنا سويت هذا الشيء، واحد عنده مثلا عمل وقال أنا سويتها، واحد أسس مؤسسة قال أنا أسس هذه المؤسسة، أنا ألفت هذا الكتاب مثلا، نحن مثلا شاركنا في بناء هذه الحسينية، في هذا الكذا، ما شابه ذلك. زين، صندوق خيري نحن نعمل فيه. زين، هذا واحد يقول أنا مدير الصندوق، واحد يقول كذا، هذا كله عمل خير، صح ولا لا؟ زين، هو قاعد يتكلم عن نفسه في مواضع الخير، في مواضع إنجاز وعمل الخير. وين المشكلة؟ ما في أي مشكلة. زين، أبدا، ما لم يكن صنع ذلك لذلك، يعني مو هو سوى هذا الشيء حتى يذكر. هنا مسألة الرياء، إنه العمل ما يعمل لله عز وجل، يعمله حتى يرى فقط. هذا من سمات المنافقين، إلا أنهم ظاهرهم شيء وداخلهم شيء آخر. زين، طبعا مسألة الرياء مسألة دقيقة وتحتاج إلى جهاد النفس، صح، ولكن بالنتيجة الدافع الآن في صلاة الإنسان، يقولون إذا صلى الفقهاء كلهم يقولون إذا صلى الإنسان بنية الرياء صلاة شنو؟ باطلة، من مبطلات. يعني العمل الأخلاقي الوحيد اللي يبطل الصلاة، وإلا إحنا عدة تبطل الصلاة شنو؟ الأفعال معينة، واحد ما متوضئ كذا زيد ركوع، نقص ركوع كذا، سجود سجدتين زيد، نقص زيد شيء عمدي في الصلاة، هذه أشياء تبطل الصلاة. الصلاة واجبة، إيه، بالنتيجة هذه الأمور تبطل الصلاة. إنزين، إلا مسألة شنو؟ الرياء. الرياء يعني يجي يصلي حتى هو ما يجي يصلي لله، يجي حتى الناس تشوفه يصلي فقط. إنزين، لو ما في ناس ما يجي يصلي، ما راح يصلي. لذلك هي علامة من العلامات. إذا واحد يقول لك أنت إذا تريد تعرف أن هذا رياء لو ما رياء في داخل نفسك، شوف انه لو هذا الداعي انتفى، هل ينتفي العمل؟ لو تقول لا انا بروح ازور الامام الحسين، بروح ازور، صح ولا لا؟ شافني احد؟ لو ما احد شافني وراح هناك زار الامام الحسين، قام صور نفسه، زين، ان انا زرت الامام الحسين، الناس شافوا، فرحوا الناس، هو فرح، وين المشكله؟ صح ولا لا؟ زين، لو ما في هذا ما ادري هاي الوسائل التواصل الاجتماعي مثلا ونشرها وكذا، لو ما موجوده الناس تروح لو ما تروح؟ راحوا ملايين، راحوا، صح ولا لا؟ زين، قبل هذه الاشياء، لو الان بندت هذه الاشياء كلها، ملايين يروحون للامام الحسين لو ما يروحون؟ يروحون، شيء طبيعي. زين، فاحيانا واحد لا هو ما يروح، زين، يقول ما دام موجود هذا انا اروح، زين، موجود تصوير، موجود كذا، نقل وكذا، أروح. هذا لأن الداعي غير، اختلف. زين، فبالتالي لا يصح ذلك، فهذا بيكون رياء وسمعة. وهكذا يعني الكثير ترى من معطيات الدين، شوف، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني شنو؟ بويش؟ أفعال، بالأخلاق والمعاملة، أحسن. زين، يعني شنو؟ يعني أنا لا أعامل الناس سيئة حتى لا يصير يقولون رياء. هاي نفس التصوير ترى، يعني أحيانا واحد بعض الناس يقولون هذا الناس يصورون نفسهم، زين، الشباب وكذا، خليه يصور نفسه مدام شيعي موالي مسلم، ليش؟ في مواضع الخير. زين، هذه مسألة مركبة، يعني هو هذا أولا شيء مباح كما قلنا، مباح له هو بالخيار، لكن تدخل عناوين ثانية إضافية، عنوان تكثير المؤمنين، زين، تكثير الأمة الإسلامية. لما شفت الإعلام، ليش ما يروح يغطي الزيارات المليونية إعلام الآخرين؟ لأن ما يريد الناس الآخرين يشوفون هذه كثرة المؤمنين وتوجههم وحرارتهم، ما يريد، يريد يغيب الإنسان المؤمن. في المقابل الغرب شنو يسوي؟ الغرب قاعد شنو؟ الإعلام يملأه من الصور اللي هي تناسب فكرة، أما نساء، وإنه بالنتيجة المحلات اللي يحب ان الناس تروحها وتتراودها وما شابه ذلك وتنجذب اليه، يكثر من هاي الصور، او الشخصيات اللي يحب حتى الناس تتعلق فيها حتى لو مو شخص معروف، الشكل، الهيئه. فبالتالي انت الشكل الديني والهيئه الدينيه مطلوب ان تنتشر، زين تنتشر. خل الواحد أتذكر من قبل كم سنة واحد يقول لي عندي صديق يقول شنو أنتم من يجي محرم أنا من أفتح هذا الفيسبوك ما أشوف إلا انقلب. زين يعني صار فيهم كأن انقلاب في الصور والتغطيات والعزاء والمواكب والكذب. خلي يحسوا خلي يشعروا. وإذا كان في عنوان آخر إدخال الغيظ في قلوب أعداء أهل البيت هذا هم في ثواب إضافي. نشوف الناس المؤمنين ويدخل الغيظ في قلبه بعد هذا جيد. على كل حال وهذه كلها عدنا فيها روايات طبعا. نعم هنا نذكر رواية آخر شيء نتكلم عن المدح. طبعا أحيانا واحد يتكلم يقول أيضا يصير زي واحد يمدح نفسه هو نفسه حين سمع المدح أحب المدح سمع الكذا زي هو يمدح نفسه يصير نفس المناط ونفس الموضوع. طبعا أنه يقدر أيضا يمدح نفسه لكن في الحق ومن أجل الحق. أمير المؤمنين يقول أعلمكم أنا أعلمكم ولا فخر. فخر داخلي ما عندي ما قاعد أفخر عليكم ما قاعد لأنه أريد أنا دنيا وما شابه ذلك لأنه أنا أعلم حتى تتبعون العلم. زين هذا نفس الشيء الآن إذا واحد يقدم إلى شركة أو إلى كذا وعنده شهادات معينة يقوم يخش شهاداته ويروح يتقدم لعمل يعطون عمل عامل وهو عنده شهادات هندسة 3-4 وما شابه ذلك يقول لا أنا ما يصير أمدح نفسي وأتكلم عن نفسي. وش رأيك عيسى خلي شهاداتك ورا وتروح تشتغل بالآن كان تشتغل الحين في شركتكم شنو عامل بدل أن تكون مهندس وهكذا. زين صح ولا لا؟ فهذا واحدة من الأشياء يعني في الساعات الواحد ما يفكرها ما يفككها بشكل سليم يقول لك لا هذا شأن دنيوي وهذا شأن الآخرة. ما يخالف شأن الآخرة في صدق لو ما في صدق يعني في أنه مثلا واحد عنده في العمل الخيري قدرة وراح يطور في العمل الخيري بل الآن حتى في العتبات المقدسة في الكذا مشاريع إسلامية الآن اتسعت قنوات إسلامية موجودة ما تحتاج لكفاءات علمية تحتاج. فلازم واحد يتكلم عن نفسه يراوي الناس قدراته مو بس مسألة علماء وكذا. العالم أيضا إذا عنده علم الآن كل فقهاءنا بالنتيجة هم يقولون أنه هذا الفقيه لا يجوز تقليد إلا إذا وصل لمرحلة الاجتهاد ويقوم هو يطلع كتاب شنو رسالة عملية حتى الناس تقلده يجوز ولا يجوز. يعني شنو قال؟ قال يعني أنا مجتهد ترى وصل درجة تعبت على نفسي ووصل. وبعضهم يقول الأعلم لا يجوز تقليد الأعلم إلا تقليد الأعلم. زين يطرح مسألة يطرح الرسالة العملية يعني شنو نفهم منه يعني أنا الأعلم صح لو لا. زين هكذا قال سفيان قلت لأبي عبد الله هذا أحد أصحاب الإمام صالح سلام الله عليه ما عفوا يجوز أن يزكي الرجل نفسه؟ يسأل الإمام يصير أن الواحد يزكي نفسه يمدح نفسه يقول أنا كذا وكذا. قال نعم إذا اضطر إليه. أما سمعت قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ نبي يوسف قال ترى أنا أقدر عندي مقدرة. زين وقول العبد الصالح وأنا لكم ناصح أمين. وهذا هي الآية إنه صالح سلام الله عليه نبي صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أهل بيت نبينا أيضا. قال في البداية وإني لكم ناصح أمين بعدين قال ليهم لا تحبون الناصحين لأنه شاف أنهم بالفعل ضمن الدلائل العقلية والممارسات أنهم لا يحبون لا يحكمون العقل. أما من يحكم العقل فهو يحب الناصحين فهو إذا مدح بخير كما في هذه الآية أيضا التي ذكرناها لا يمدح إلا بالحق وأيضا بالحق ومن أجل الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.